الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سبب نزول قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قال الإمام الطيالسي رحمه الله تعالى: حدثنا سلام عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد، سود الرؤوس غيركم. وكان النبي قال: إن الغنيمة لا تحل لأحد، سود الرؤوس غيركم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين، يعني إلى قوله إن الله غفور رحيم. قال: الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن الجارود، وقال المعلق عليه: رواه أحمد والنسائي وابن حبان من الموارد، وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي والطحاوي في مشكل الآثار. ومعنى هذا الحديث أن الغنائم والغنيمة هي ما تحصل عليه المسلمون عند قتال المشركين والكفار من مال أو سلاح أو نحو ذلك، فتكون الغنيمة بعد قتال، تكون الغنيمة بعد القتال. فكانت الغنيمة في الأمم السابقة محرمة، لا يجوز لهم أن يأخذوها وأن ينتفعوا بها وإنما يجمعونها في مكان واحد، ثم إن قبل قتالهم وجهادهم تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنيمة. وهذا دليل قبول غزوهم وجهادهم وإن لم يقبل غزوهم وقتالهم لغلول أحد أخذ شيئا من هذه الغنيمة خفية أو نحو ذلك، فلا تنزل تلك النار، فيعرفون أن غزوهم وقتالهم لم يقبل. فمن الله عز وجل على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحل لهم الغنائم، أحل لهم الغنائم وستر عليهم الغلول، وستر عليهم الغلول، يعني من أخذ شيئا خفيا من المقاتلين ستره الله، ولكن توعده بالعذاب، فمن غل شيئا أتى يوم القيامة وهو يشتعل عليه، كما في صاحب ماذا؟ الشملة التي غلها مع أنه قاتل ولم يترك شاذة ولا فاذة إلا أتاها، فلما ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار، فما زالت تلك الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا، فستر الله عز وجل من فعل ذلك وأحل لهم الغنائم، أحل لهم الغنائم، وهذا قد جاء فيه التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر من هذه الخمس أحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد قبلي، يعني من الأنبياء. فإذا عرفت هذا عرفت معنى هذا الحديث. فلما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم، لما فر المشركون هاربين منهزمين تعجل المسلمون جمع الغنائم فأصابوها، يعني جمعوها وحووها، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، ومعنى سود الرؤوس المراد به بنو آدم، لأن رؤوسهم سود، يعني المعنى لا تحل هذه الغنائم لأحد من بني آدم غيركم، يعني إلا أنتم فقط، أما من كان قبلكم من بني آدم سود الرؤوس، يعني من بني آدم، لم تحل لهم الغنيمة كما تقدم، بل يجمعونها ويتركونها ولا يتمتعون بها، ولا يتمتعون بها. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم، يعني ما حلت هذه الغنيمة لأحد من بني آدم إلا لكم فقط أيها المسلمون. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني من كان قبله من الأنبياء أو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم شيئا قبل هذه الغزوة، وفي هذا أن حل الغنائم للمؤمنين كان في يوم بدر، كان في يوم بدر، وكان قبل ذلك لا تحل الغنائم لهم، فما نسخ حل الغنائم للمسلمين إلا في غزوة بدر، إلا في غزوة بدر. فيحتمل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها، أي من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء أو من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل غزوة بدر، قبل غزوة بدر. فماذا كانوا يفعلون بها؟ إذا غنموا غنيمة جمعوها، جمعوها في مكان واحد، ونزلت نار فأكلتها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ومعنى هذه الآية يقول ربنا عز وجل: لولا كتاب سبق، يعني لولا قضاء الله، أو لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم لمسكم بجمعكم هذه الغنائم وأخذكم وتمتعكم بهذه الغنائم عذاب عظيم، لأنها ستكون محرمة عليكم كما حرمت على من كان قبلكم. واضح هذا؟ لا. فلولا ما قضاه الله وكتبه لكم، أو كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم، لمسكم من الله عذاب عظيم بأخذكم هذه الغنائم، أو كما في الآية التي قبلها بأخذكم الفداء لفكي الأسرى، لفكي الأسرى، وهذا أيضا من الغنائم، وهذا أيضا من الغنائم. فكل ذلك يشمله هذا المعنى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه الآية صريحة في حل الغنائم للمسلمين: كلوا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فطيبها ربنا عز وجل وأحلها لهم. ثم ذكرهم بتقواه فقال: واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وبهذا نعلم معنى هذه الآية ومطابقتها للحديث الوارد في هذا. وورد حديث آخر نقرأه إن شاء الله تعالى في هذا المعنى. قال: قال الحاكم رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر، يعني في جماعة، فذكروا عليا يعني ابن أبي طالب فشتموه يعني سبوه، فقال سعد مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا صبنا دنيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا. فقال بعضهم: فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس. فضحك سعد حتى استعلاه الضحك، ثم قال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا يبلغ ذلك أمانته؟ وذكر كلمة أخرى. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومعنى هذا الحديث أن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل كان في نفر يحتمل أن يكونوا من الصحابة وأن يكونوا من التابعين، فذكروا عليا ابن أبي طالب فشتموه. وآخر الحديث يبين لنا معنى هذا الشتم، وهو أنهم طعنوا في أمانته، لأن سعد بن أبي وقاص قال: ثم لا يبلغ ذلك أمانته، يعني لا يطعن في أمانته، ما قد يقع بين المسلم وأخيه ليس من العدل في الخصومة أن يرمى بما ليس فيه، فهذا تسمى خصومة، تسمى الفجور في الخصومة، وهو من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. فدل ذلك على أن المراد بالشتم أنهم طعنوا في أمانته أو أنه أخذ الأموال أو نحو ذلك من هذه التهم التي هي بمعنى الشتم، بمعنى الشتم والسب. فدافع سعد رضي الله تعالى عنه عن أخيه علي فنهرهم وزجرهم وقال لهم مهلا عن أصحاب رسول الله، يعني كفوا عن هذا السب وهذا الشتم، تمهلوا ولا تستعجلوا ولا تطلقوا ألسنتكم في الطعن فيهم. وهذا يدل على فضل الصحابة وأنه لا يجوز شتمهم ولا سبهم ولا الطعن فيهم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بقوله لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فسعد رضي الله تعالى عنه زجر هؤلاء الذين طعنوا في علي رضي الله تعالى عنه، وقال لهم مهلا عن أصحاب رسول الله، ثم بين لهم أن الدنيا قد تأتي إلى الشخص عن طريق الحلال وعما أحل الله وعما أحل الله، فقال لهم فإن أصبنا دنيا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما جمعوه من غنائم في بدر. قال فأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فسبق الكتاب بحل أخذ هذه الغنيمة وهذه الدنيا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فبين لهم أن الدنيا إذا كانت مما أحل الله لا يعير صاحبها ولا يذم ولا يسب ولا يسب، ثم قال فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا، يعني ما أحل الله للمؤمنين من أخذ الغنيمة. فتصور كم ربما تكون هذه الغنيمة، أموال كثيرة يغنمها المسلمون، يغنمها المسلمون، فيعطى الراجل سهم ويعطى الراكب سهمان، تقسم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس. فقد تكون هذه الغنيمة غنيمة كثيرة وأموال باهظة فيأخذها المقاتلون، هل نقول هم أصحاب دنيا؟ لا، ما نقول هم أصحاب دنيا، أحل الله عز وجل لهم ذلك، وقد قدموا أرواحهم وقدموا أنفسهم في سبيل الله. فما يلمز به بعض الناس اليوم المجاهدين الذين يقاتلون الروافض الأنجاز، فيتهمون هؤلاء المجاهدين بأنهم أصحاب دنيا وأنهم ما يقاتلون إلا من أجل الراتب أو من أجل المال أو من أجل الغنيمة، هذا دخول في النيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فأنت لا تتدخل في النيات، نحسبهم كذلك والله حسيبهم أنهم ما قاتلوا إلا من أجل القضاء على هؤلاء الكفرة الفجرة الروافض الخبثاء أعداء الله ورسوله وأصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن تذمهم بدنيا أو بكذا وكذا، وإنما تحسن الظن فيهم، وأمرهم إلى الله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات. فقال: فأرجو أن تكون رحمة من عند الله سبقت لنا. فقال بعضهم، انظر إلى أهل الفتن وإلى أهل كذلك النميمة، فبعضهم قال: فوالله إنه كان يبغضك ويسميك الأخنس، كأنه يقول له: أنت تدافع عن علي رضي الله عنه وهو كان يبغضك، بل ويسميك الأخنس، يعني يلقبك بذلك. والأخنس قيل هو من عنده عيب في أنفه، عيب في أنفه يقال له أخنس، كأن يكون هذا الأنف واسع أو كذلك طويل أو نحو ذلك، فيقال له الأخنس، يريد بذلك الفتنة، كأنه يقول له: كيف أنت تدافع عنه وهو يتكلم عليك وهو يبغضك. فما كان من سعد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن قال، إلا أن ضحك. وهذا دليل ماذا؟ هذا دليل عدم غضبه من ذلك القول، بل رد هذا القول ولم يبالي به، ولم يكن ذلك عن سكوت منه بل عن ضحك، وهذا أبلغ في ماذا؟ أبلغ في رد قول هذا القائل وعدم الأخذ بهذا القول الذي ذكره. فما غضب وما تغير وجهه، بل ضحك رضي الله تعالى عنه حتى استعلاه الضحك، يعني حتى صار كثير الضحك، كأن الضحك استعلاه يعني علاه، فصار يضحك من هذا القول. ثم اعتذر إن صح هذا من علي لأخيه، فقال: أليس قد يجد المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه، يعني قد يكون بين المسلم وأخيه شيء من الخصومة أو من كذلك سوء التفاهم أو نحو ذلك، فعند الغضب قد تخرج كلمة، وقد يعني يكون هناك مشادة في الكلام ونحو هذا، لكن لا يبلغ ذلك أمانته. ليس معنى إذا اختصمت مع أخيك ظلمته ووصفته بما ليس فيه، فما وقع بين سعد وعلي لا يصل هذا الأمر إلى أن يطعن في أمانته وفي دينه وفي خلقه ونحو ذلك، وإنما هذا أمر يحصل بين المتخاصمين أو المتخاصمين، ويحصل بين الأخ وأخيه، فهذا من طبيعة البشر، هذا من طبيعة ماذا؟ البشر. وهذا كما تقدم فيه أن المسلم إذا تخاصم مع أخيه لا يفجر في الخصومة، لا يفجر في الخصومة، فيصف أخاه بما ليس فيه. مثلا صار بينك وبين أخيك خلاف في مثلا قطعة أرض، أو في يعني ماء أو أكل أو مال أو نحو ذلك، ما تقول هذا يعني لا دين عنده، وهذا مجرم، وهذا كذا وكذا، تصفه بأوصاف ليست فيه، وإنما بسبب هذه الخصومة وصفته بها، هذا يسمى فجور في الخصومة، وهذا من صفات أهل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وذكر منها وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر تعدى وظلم، فيحذر المسلم من هذا. ووجه الشاهد من هذا الحديث واضح، وهو ماذا؟ فأنزل الله عز وجل لولا كتاب، وقوله فإنا أصبنا دنيا يعني في بدر، في بدر فنزلت هذه الآية، ومن ما جاء في هذه الآية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فلا ينكر على من رزقه الله عز وجل مالا وسعة من هذه الدنيا بسبب الغنيمة، بل هو أمر أحله الله سبحانه وتعالى. قال الحديث أخرجه إسحاق بن راهوي كما في المطالب العالية، وأخرجه ابن أبي حاتم. وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سبب نزوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن عمر وافق القرآن في شأن أسارى بدر، وهذا كما تقدم لأن قوله تعالى لولا كتاب سبق من الله، لولا كتاب من الله سبق، قلنا هذا يشمل الغنيمة، ومن الغنيمة الأخذ المال من أجل فداء الأسرى، وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في أسرى بدر، فكان قول أبي بكر أن يفدوا، يأخذ المال ومقابل أن يفك أسرى هذا الأسير، فيكون هذا من الغنيمة، فيدخل في عموم قول الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وكما تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه وافق القرآن في عدة مواضع، ومنها هذا الموضع الآية في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فكان رأي عمر أن يقتل هؤلاء الأسرى حتى يكون الإثخان في الأرض، فجاء القرآن موافقا لقول عمر، فورد هذا الحديث في ذاك الموضع لأن فيه ذكر الأسرى وأن أخذ الفداء يعد من الغنيمة، يعد من الغنيمة. وهذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة، الحديث الأول فيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وفيه أن ابتداء حل هذه الغنائم كان في بدر، كان في بدر، وفي هذا كذلك جواز أخذ المجاهد المال بعد جهاده ولا يخدش ذلك في الإخلاص، ولا كذلك يخل ذلك في الإخلاص، بل أمر أحله الله، فقد قال الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، فأحله الله عز وجل وطيبه على المؤمنين، طيبه على المؤمنين. وفي الحديث الآخر أيضا فيه الدب عن أخيك المسلم إذا سب أو شتم أو اغتيب أو نحو ذلك، فإن سعد زجر هؤلاء بقوله مهلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا الدفاع خاصة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، وهم الذين تحملوا عن النبي عليه الصلاة والسلام العلم وبلغوه لهذه الأمة، فالرافض عليهم من الله ما يستحقون لما يسبون الصحابة يريدون بذلك الطعن في الدين وفيما جاء به هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم غير راضين عن هذا الدين، بل عندهم كتاب آخر، وعندهم كذلك منهج وكتاب آخر، فهم غير مقتنعين بهذا الدين، فلذلك يريدون الطعن في شهودنا حتى يصلوا بعد ذلك للطعن في هذا الدين، الطعن في هذا الدين. وفي هذا الحديث أيضا حديث سعد أن المسلم إذا بلغه عن أخيه كلاما فيه لا يصدقه ولا يستعجل في الانتقام لنفسه، بل يغلب جانب العفو والصفح وإحسان الظن وهذه المعاني العظيمة. هب أنني جئت إليك وقلت لك فلان يقول فيك كذا وكذا، ابتسم وقل له خير إن شاء الله، وما ينبغي لك أن تنقل لي هذا الكلام، وإن قاله لعله يقصد كذا وكذا، تحسن الظن وهكذا تجعل له مخارج حتى لا ينزغ الشيطان بينك وبين إخوانك، بينك وبين إخوانك. فهذا هو التصرف الصحيح، أن تتأنى ولا تستعجل باتخاذ القرار أو في اتخاذ العقوبة أو نحو ذلك، بل تتأنى ولا تبالي بهذا، وإن رأيت الكلام يضرك وربما إن سكت ينتشر ويضرك، فلا بأس أن تعالج هذا بالذهاب إليه والتثبت مما نقل عنه ونحو ذلك مما حثنا عليه هذا الدين الحنيف. وهكذا في هذا الحديث أن المؤمن لا يفجر في الخصومة، لا يفجر في الخصومة، فتكون خصومته بعدل وإنصاف، والسلامة من عدم الوقوع في هذه في الفجور في الخصومة الابتعاد عن الغضب. كثير ممن يظلم عند الخصومة ويفجر تجد أصل هذه الخصومة أو هذا الفجور هو الغضب، يغضب فيأتي بكلام ما يدري ما يخرج من رأسه، ما يدري ما يخرج من رأسه، فتحذر من هذا بارك الله فيك. ثم قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال الطيالسي:
الحمد لله، عليكم الله السلام.
قال الطيالسي رحمه الله: حدثنا سليمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ومر معنا كثيرا أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث وعلق في الحاشية فقال رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكن الحديث يشهد له حديث الزبير ويرتقي به إلى الصحة، فهو صحيح بمجموع الطرق، بمجموع الطرق. قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب. أولا، قوله وأولو الأرحام يعني أصحاب أو أهل الأرحام، والأرحام هنا أعم، مما يذكره أهل المواريث. درستم المواريث؟ من درس المواريث يجد هناك باب يسمونه باب إرث أولي الرحم أو أولي الأرحام، ويريدون بأولي الأرحام في باب المواريث من ليس بوارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، يعني ليس هو عم ولا ابن عم، وليس هو أخ ولا أب ولا أخت، وإنما يريدون بأولي الأرحام من بينك وبينه رحم ولكنه لا يرث، مثل الخال ومثل ابن الأخت ونحو هؤلاء. هؤلاء أرحام لكنهم لا يرثون، صح؟ الخال ما يرث، الخال ما يرث لا بفرض ولا بتعصيب إلا إذا عدم الورثة جميعا، جاءت هذه المسألة الخلافية، من هو أحق بالإرث؟ هل هم أولو الأرحام أو يرجع إلى بيت المال أو ماذا؟ هذا أمر معروف في الفرائض. لكن المراد بأولي الأرحام في هذه الآية هم كل من بينك وبينه رحم، فيدخل في هذا، يدخل في هذا الورثة بفرض أو تعصيب أو غير الورثة. ومتى يدخل غير الورثة؟ إذا عدم الورثة بفرض أو تعصيب، إذا عدم الورثة بفرض أو تعصيب هنا يرث أولي الأرحام. ولذلك يستدل من قال بتوريث أولي الأرحام بهذه الآية، أي بعمومها، ليس المراد أولي الأرحام ما ذكره أهل الفرائض وأهل المواريث، لا، وإنما المراد كل من هو من أولي الرحم، فيدخل في هذا الأب والأم والابن والأخ والأخت، ويدخل في ذلك الخال وغيره، لكن يكون الإرث على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله أولى ببعض، يعني هم الأولى بأخذ مال الميت وهو الإرث، بأخذ مال الميت في كتاب الله، يعني في حكم الله، في حكم الله أو في شرع الله، أن أولي الأرحام هم أولى بأخذ الإرث. وذلك لأن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة وآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم، كان من هذه الأخوة أن الأنصاري إذا مات ورثه المهاجري، وهو ليس من أرحامه، ليس من أرحامه، لكنه آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا المهاجري فورثه بالأخوة الإسلامية لا بالرحم، لا بالرحم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتركوا ذلك، تركوا التوارث بالأخوة الإسلامية وتوارثوا بالنسب حسب ما جاء في كتاب الله في سورة النساء، وكذلك في حديث ابن عباس، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو نحو ذلك. فبعد ذلك توارثوا بالنسب، توارثوا بالنسب وتركوا التوارث بأخوة الإسلام، وتركوا التوارث بأخوة الإسلام. فهذا معنى قوله آخر صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم بعضا، يعني إذا مات الأنصاري ورثه المهاجري، وإذا مات المهاجري ورثه من؟ الأنصاري. انظروا إلى عظم هذه الأخوة، هذا فيه قوة الأخوة بين المسلمين، بل ما هو أعظم من هذا، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع أنصاري وعبد الرحمن بن عوف مهاجري، وكان لسعد بن الربيع كان له زوجتان، كان له زوجتان، وكان له كذلك مال، فقال هذا مالي خذ نصفه ولي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها، يعني أراد أن يعني يواسيه حتى في ماله وكذلك في زوجتيه، أن يختار إحدى الزوجتين يطلقها ثم إذا انقضت عدتها تزوجها المهاجر، ولكن لعفة عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق، فذهب وباع واشترى واتجر حتى فتح الله عز وجل عليه. فهذه أخوة ما قد وقعت في تاريخ البشرية، ما قد وقعت أبدا في تاريخ البشرية، يعطى من مال أخيه بل ويورث أخاه، يورث أخاه في أول الأمر إلى أن نسخ هذا الأمر بهذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفي هذا أيضا أن الصدقة على أولي الأرحام ممن تجوز لهم الصدقة أولى من غيرهم، فهي صدقة وصلة، كما أن أولي الأرحام في الإرث أولى كما جاء في القرآن وفي تقسيم المواريث، كذلك في الصدقة، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عندك صدقة وأردت أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين ففقراء أرحامك أولى بهذه الصدقة، بشرط أنك لا تجب عليك النفقة عليه، يعني ما تجوز الصدقة على الأب أو على الإبن، لأنه يجب عليك أن تنفق عليه، لكن لو مثلا أخت محتاجة أو أخ محتاج أو ابن أخ أو خال أو عمة أو خالة أو بنت عم أو نحو ذلك، يجوز لك أن تتصدق عليهم، تتصدق عليهم خصوصا في الزكاة، في الزكاة. أما في الصدقة العامة فهذا أمرها واسع، هذا أمرها واسع، ففي هذا الاعتناء بأولي الأرحام، الاعتناء بأولي الأرحام في النفقة وكذلك في الصدقة، فهي صدقة وصلة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في حكم الله، في شرع الله سبحانه وتعالى. وفي هذا كذلك الآية حث على صلة الرحم، على صلة الرحم، فصلة الرحم لا تكون بالمال فحسب، بل تكون بالمعاملة الحسنة، الأخلاق الفاضلة، بالزيارة. فإذا كنت تباسط عامة الناس الذين هم ليسوا من الأرحام، فمباسطة أولي الأرحام أولى. بعض الناس ربما في الشارع ما شاء الله يضحك مع أصحابه ومع كذلك جيرانه ومع يعني إخوانه في المسجد، وتجده بشوشا ضحوكا منبسطا، لكن إذا ذهب عند زوجته أو أولاده أو أرحامه تجده والعياذ بالله مكشرا عن أنيابه، مكفهرا وجهه، ولا يباسط ولا يمازح ولا كذلك يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة، هذا خلاف ما دعا إليه القرآن والسنة. فأولو الأرحام أولى بكل خير، أولى بكل خير من غيرهم طيب. ثم قال شيخنا هنا، وهذه فائدة حديثية، قال: الحديث رواه الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح، ورواه ابن أبي حاتم، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسن بن علي بن زيد. لم يذكر بجرح ولا تعديل، يعني من الحسن بن علي بن زيد معناه مجهول، لكن الحديث له شواهد كما تقدم. عن محمد بن صدقة الفدكي، وكذلك لم يذكر بجرح ولا تعديل، وهو كذلك ضعيف يعني مجهول. من حديث الزبير بن العوام، يعني جاء في هذا الحديث الذي معنا عن ابن عباس، سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الحديث الآخر جاء من حديث الزبير، فهو شاهد لحديث ابن عباس، لأنه من طريق عكرمة، من طريق سماك عن عكرمة وهي مضطربة. وقال: صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه ابن أبي حاتم من حديث الزبير بن العوام أيضا، وأخرجه ابن جرير من حديث ابن الزبير، هذا أيضا طريق ثالث، الزبير بن العوام وفي من طريق ابن الزبير أيضا من حديث ابن الزبير. قال: وفيه عيسى بن الحارث لم أجد ترجمته في تهذيب التهذيب ولا تعجيل المنفعة ولا الميزان واللسان، لكن في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عيسى ابن الحارث روى عن وروى عنه أبو شيبة جد ابن أبي شيبة، يعني روى عنه واحد، فهو مجهول عين. ثم قال عبد الرحمن: سألت عنه أبا زرعة، يعني هذا من عيسى بن الحارث، قال: سألت عنه أبا زرعة فقال: لا بأس به. ولا بأس به يكون في الشواهد. قال: فلا أدري أهو هو أم لا، يعني هل هو نفسه هذا صاحبنا عيسى بن الحارث أو أنه آخر. قال: وهو عند ابن جرير فنزلت، وأولو الأرحام وعند الحاكم فينا نزلت هذه الآية. المهم الحديث والله أعلم يكون صحيح أو حسن بمجموع الطرق، ولذلك ذكره شيخنا، بل وصرح في تعليقه أن حديث ابن عباس يشهد له حديث الزبير ويرتقي به إلى الصحة، والله تعالى أعلم.